وعلى على محمد وآل محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن أنهينا مسألة 160 في التعرض إلى كلام جانبي، وكان حاصل ذلك الكلام هو أن فقهاءنا تبعا للروايات، وأقصد من الروايات صحيحة معاوية وصحيحة ابن الحجاج عبد الرحمن ابن الحجاج، ذهب فقهاؤنا إلى جواز تقديم الطواف والإتيان بالطواف المستحب بعد الإحرام لحج الإفرادي، غايته يلبي بعد ذلك. هذه الكلمة اتفقت عليها والروايات دلت عليها كما قلنا، ولكن الأمر المشكل في البين هو أنه توجد روايتان، واحدة لعمر ابن عدينة صحيحة عمر ابن عدينة، والأخرى صحيحة جراد، تدلان على أن هؤلاء الذين يفعلون ذلك، أعني الخط المقابل، يعني بعد الإحرام للحج الإفراد يأتي بطواف ثم يلبي، ثم يأتي بطواف ثم يلبي، وهكذا يحل يعني بالطواف ويعقد بمن بالتلبية إلى أن يخرج إلى منى بلا حج ولا عمره. وفسرنا بلا حج وبلا عمره، فسرنا وأوضحنا المقصود من ذلك على ما أفاده صاحب الوافي. بعد أن بينا هذا المطلب قلنا يرد إشكال، وحاصل الإشكال هو هذا، أنه هذه الفكرة أعني الإتيان بالطواف المستحب أو تقديم الطواف الواجب، الإتيان بالطواف ثم التلبية وهكذا مرارا، هذه الفكرة ليست موجودة فقط عند الخط، عندنا أيضا موجودة. إذن على هذا الأساس هذا الدم سوف يكون متوجها إلينا أيضا، لأنه متوجه إلى الخط المقابل فقط. هذا كل بيناه فيما قبل، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وإن شئت قلت، إن مقتضى هاتين الروايتين، أعني صحيحة عمر ابن عدينة وصحيحة زرار، صاحب الحداد هسه هاي وإن شئت قلتها في الأذنة بعدين أقول لهم صاحب الحداد. وإن شئت قلت إن مقتضى هاتين الروايتين، يعني صحيحة معاوية وصحيحة العفو صحيحة عمر بن عدينة وصحيحة زرارة، أن ما دلت عليه الروايتان السابقتان، وهما سابقتان ياهو صحيحة معاوية وصحيحة ابن عبد الرحمن بن الحجاج، قد صدر بنحو التقييد، أي أن الحكم بجواز الإتيان بالطواف المستحب بعد الإحرام لحج الإفراد. أو تقديم الطواف الواجب ثم الإتيان بالتلبية بعد ذلك، إنه محمول على التقية. وما دامت الروايتان صادرتين للتقيه فكيف أفتى الأصحاب على صدقهما؟ فإن الذي يمكن حمله على التقيه هو الروايات، أما فتوى الأصحاب كيف يمكن حملها على التقي؟ إن هذا إشكال وارد في المقام والذي التفت إليه هو صاحب الحدائق، وأما الفيض الكاشاني فهو قد فسر المقصود من فقرة لا حج له ولا عمره ولكنه لم يبين أن لازم هاتين الروايتين حمل هينك الروايتين على التقيه، ومعه كيف أفتى الأصحاب على طبقهما؟ إن هذا لم يشر إليه الفيض، وإنما حق الامتياز لصاحب الحدائق قدس سره. حيث قال في الجزء 14 صفحة 398: الصحيحان المذكوران صريحان في كون تقديم الطواف وعقده بالتلبية إنما هو مذهب العامة، وأنه موجب لبطلان الحج لقوله عليه السلام فيهما: فيخرجون إلى منى بلا حج ولا عمرة. إلى أن قال: ومقتضاهما حمل صحيح عبد الرحمن بن الحجاج وحسنت معاوية على الثقيل، والحال إن فتوى معظم الأصحاب على ذلك، بل يلزم حمل الأخبار الدالة على جواز تقديم الطواف للمفرد والقارن على التحية أيضا. ثم قال: نعم، على مذهب ابن إدريس المانع من تقديم الطواف لا إشكال، ما أدري تبلها مشتكت، ولكنه لا يمنع من الإتيان بالطواف المستحب بعد الإحرام لحج الإفراد. فالإشكال هذا مش إنت تكتب على صاحب الحدائق. فالإشكال يبقى بلحاظ الطواف المستحب، حتى عند ابن إدريس فإنه يجوز ذلك. هذا بالهام مش كان نشغل بها، هي قضية جانبية أرجع رأسه بالموضوع. إلى أن قال: وبالجملة صاحب الحدائق يقول: فالمسألة عندي محل إشكال، عجل الله تعالى بالفرج لمن على يديه حل هذه الرتج. أو صاحب الحدائق عده تحذيرات وتشعات شنو حلوة، إنشاء شنو وتعابير مسبوشة قوية محكمة وليست ركيكة. بالهام شمات اكتب الرتج شنو، هذا في التعبير من صاحب الحدائق غير واضح. في المنجد: رتج الباب أغلقه ورتج الخطيب استغلق عليه الكلام، والرتج والرتاج الباب العظيم. انتهى. إذن المناسب أن يكون المقصود من الرتاج هذا الأخير، يعني الباب العظيم، وهو كناية عن شدة الإشكال واستحسانه. وعلى أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، من أراد أن يكتب كتابا، هذا لا بأس واحد يكتب في الدكتور أو مقال ما أدري في مجلة أو غير مجلة، في غرائب الفقه والفقهاء، أن يشير إلى هذا الموضع، وأن من الغرائب أن الفقهاء أفسوا باستحباب تقديم الطواف باستحباب الإتيان بالطواف بعد الإحرام لحج الإفراد، مع الإتيان بالتلبية بعد ذلك، ويجوز ذلك مكررا أن يأتي بالطواف ثم يعقد بالتلبية. والحال إن صحيحة ابن عدينة وابن الحجاج تذمان الخط المقابل على ذلك، وأنه يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. ومن الغرائب أيضا أن الفقهاء لم يشيروا إلى هذا الإشكال، والذي تعرض إليه فقط وفقط هو صاحب الحدائق، والحال أنهم في سائر الموارد يتناقلون الكلام الواحد، فإذا أشار البعض إلى كلام أخذه غيره ثم الثاني ثم الثالث وهكذا، وتناقلوه في كتبهم إما مع التعليق أو بدونه، بيد أنهم في هذا المورد لم يتناقلوا هذا الإشكال. والحال إنه إشكال قوي، ثم إنه يوجد إشكالان آخران شنو هجران الأصحاب له؟ قاعد تقولون أنا أقول لنا إحنا حدنا رواية عملوا بهن الأصحاب، صحيحة اللي أول جنة معاوية، والصحيحة الثانية ماذا؟ عبد الرحمن بن الحجاج قلنا على جواز تقديم الطواف لكن تجيب التلبية. أصحاب أستوا أجمعوا شنو هجرة؟ أنا إلي الزلع الأصير فأفتوا على طبقها. أنا أقول شلون أفتوا؟ شلون تعملون؟ وحدنا روايتين يقولون هذا فعل خط المقابل لا تسووا يا جماعة تقود بلا حج ولا عمرة. ها لا يا هاتين روايتين يعني هذا الذي قاعد يذم من خط المقابل قاعد يذم من خطه، هذا ما يصير صراحة. على اي حال صحيح كان ذني ذني شنو كيف الجواب شنو ذني شخصا عن الاعتبار على اي حال؟ فما دام قاعد يذم من طرف المقابل لا معنى شنو ذل الذي يمدح، ايه اما الذي قاعد يذم من طرف المقابل ما الى معنى تقول هجروهن شنو على اصحاب لا شيروا الى هذا الشيء. على اي حال ثم إنه يوجد إشكالان جانبيان بلحاظ صحيح الزرارة، الإشكال الأول إنها دلت تلبي في بدايتها على أن أفضل عمل يأتي به المكلف في وقت الحج هو عمره في رجب وحج إفراد في نفس العام، وذلك أفضل من المتعة أي من حج التمتع. حيث ورد قلت لأبي جعفر ما أفضل ما حج الناس، فقال عمر من في رجب وحج مفرد في عامها، والحال إن من الأمور المسلمة بيننا أن شنو أن حج التمتع هو أفضل المراتب. هذا الإشكال الأول. والإشكال الثاني إنها حي صحيح التراث قد ذكرت في آخر مراتب الفضل، في آخر مراتب الفضل هو أن يأتي بما يفعله الناس اليوم، يفردون للحج، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، إنه عليه السلام عد هذا من مراتب شنو الفضل، وجعله المرتبة أخيرة من مراتب الفضل. والحال إنه بعد ذلك صدر منه ما يدل على بطلان هذه الطريقة، حيث قال عليه السلام فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة. وما دامت هذه الطريقة باطلة ويصير المكلف معها بلا حج ولا عمرة، فكيف يحدها الإمام؟ كيف يحدها من مراتب الفضل؟ إن هذا إشكال آخر غير الإشكال السابق، غير أنهما إشكالان خاصان بهذه الرواية. إن قلت هذا هذا يدلل على أنها بغير صحيحة، يعني صحيحة بغرار الصدرت لنحو التقية. قلت لا معنى لحملها على ذلك بعدما كانت في آخرها تذم الحق المقابل. إن هذا يتنافى والصدور تقية. إن قلت لنقل إنها ناظرة إلى عملية الترتيب في الفاضل للحاض ما هو الصادر عند الخط المقابل، يعني إن الفضل ومراتبه في نظر أصحاب الخط المقابل هو هكذا، وليس المقصود بيان مراتب الفاضل بلحاظي شنو بلحاظ الواقع وما هو الحق، وهذا ما ربما يتراءى من بعض كلمات صاحب الحدائق. يعني جواب الإمام لا ما يفعله. لا سؤال زرارة هكذا ما أفضل ما حج الناس. لا بأس. قلت إن هذا لا معنى له في حد نفسه، فإن المناسب للإمام بيان مراتب الفضل بلحاظ عالم الواقع والحقيقة، أما بيان المراتب عند الغير فهو شيء يجل الإمام عن بيانه ولا معنى له في حد نفسه. وعلى أي حال الإشكال المهم هو ما أشرنا إليه سابقا، وأظن أنه لا مخلص منه إلا بأن يجاب هكذا، وحاصله إن الإمام عليه السلام حينما قال فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمره، لا يقصد بذلك بطلان هذه الطريقة، أي لا يقصد أن يقول إن الإتيان بالطواف ثم بالتلبية بعد ذلك بشكل مكرر هو عمل باطل، حتى يتنافى هذا مع ما هو الثابت بيننا من جواز هذه الطريقة. وإنما يحمل ذلك على بيان مطلب آخر، وهو أن شرط صحة الأعمال ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم فهو بهذه الطريقة. يتعب نفسه كثيرا ويأتي بأحمد الأفعال، لأنه يأتي بالطواف فيحصل له الإحلال ثم يعقد، وهذا إجهاد للنفس ولكن مع الأسف كل ذلك يذهب هباء منثورا، فلا يسجل له حج ولا عمرة، لكن لا من باب بطلان هذا الطريق، كيف وهي طريقة حقة، وإنما هي باطلة، وإنما يخرج بلا حج ولا عمرة من باب أن الشرط قد صحة الأعمال هو الولاية، إنه إذا حملنا هاتين الروايتين، أعني صحيحة عمر بن أذينة وصحيحة زرارة، على هذا فسوف نتغلب على ذلك الإشكال المهم، نعم يبقى من المناسب أن يشير الفقهاء إلى أصل الإشكال وإلى ما يمكن به التغلب، أما أن لا يشيروا رأسا فهذا ينبغي عده من الغرائب كما قلنا. هذا كله بلحاظ هذه المسألة. ننتقل إلى عنوان جديد وهو حج، قال قدس سره حج القران، مسألة 161. يتحد هذا العمل مع حد الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصطحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه. والإحرام في هذا القسم من الحج أما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد. نقطة. وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع، تتضمن هذه المسألة ثلاث نقاط. الأولى، إن حج القران يتحد من حيث الكيفية مع حج الإفراد، سوى أنه في القران يقرن الحاج إحرامه بالهدي، حيث حين إحرامه الهدي. ولذلك يكون ملزما في يوم النحر بذبح هذا الهدي، بخلاف المفرد فإنه لا يصطحب حالة إحرامه الهدي، ولذلك لا يكون ملزما. بالذبح يوم النحر هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إن المفرد يتعين عليه عقد إحرامه بالتلبية، بينما القارن يتخير بين ذلك وبين الإشعار أو التقليد. النقطة الثالثة الأخيرة، إن المفرد إذا كان حجه نجدا وقد قدم الطواف والسعي فيجوز له أن يقلبه إلى عمر التمتع، وبالتالي حج التمتع، بينما لا يجوز ذلك علما للقارنين. هذه نقاط ثلاث تتضمنها هذه المسألة، والكلام يقع تباعا عنها عنوان جانب يخلي النقطة الأولى إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.